اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد الفراغ عن عدم جريان العسك في تمام اطراف العين الشمالي يسع الكلام في شموله لنهج الاسلاف دون بعجيل. فقد يقال بجريان الاستصحاب في بعض الاسلاف وان لم يكن جاريا في تمام الاسلاف، ولكن من الظاهر عدم الجريان حتى في البعث، فإن جريان العصر بعد ما لم يمكن في كلا الطرفين أو الأطراف، فإن ادعي جريانه في بعض الأطراف معينان دون بعض فهذا تبديه بلا مرجح، حيث إن كل منهما في نفسه قابل لأن ينطبق عليه العنوان عنوان المشكوك به فيجري فيه العصر. والمفروض أنه لا يمكن شموله لهما معا وشموله لأحدهما دون الآخر مع اشتراكه في الميلاد، كما أن هذا مشكوك فيه الآخر أيضا مشكوك فيه، هذا بلا موجب ترجيح بلا مرجح يحتاج إلى دليل. يبقى الكلام في دعوى جريان العصر في عنوان أحدهما لا بعينه من دون تشخيص وتمييز، فيقال إن أحدهما معلوم النجاسة مثلا أحد المائين، ولكن الآخر بعد العنوان الكلي لعنوان جامع مشكوك في نجاسته وطهارته، فيجري فيه الأصل مثلا أصالة الطهارة. فالأصل وإن لم يجري في كل منهما معينا وفي واحد منهما معينا إلا أنه لا مانع من جريانه في أحدهما لا بعينه، فيثبت بذلك طهارة أحدهما وإن كان الآخر نجسا. هذا الأصل أيضا لا يمكن جريانه فيما إذا كان الآخر مقطوع الطهارة، إذ لا معنى لجريان الأصل فيما علمنا أنه صاحب أو فيما إذا علمنا أنه حلال وعلمنا إجمالا بحرمة أحد المائعين مثلا. كيف يمكن جريان الأصل في المعلوم والمتيقن مع أن موضوعه مشكوك فيه؟ فإذا فرضنا إناءين نعلم بنجاسة أحدهما قطعا وبطهارة الآخر كذلك، ولكنهما اشتبها في الخارج فلم يتميز النجس عن الطاهر، أو لم يتميز الحلال عن الحرام، ففي مثل ذلك نعلم بطهارة أحدهما لا بعينه بغير تمييز أين هناك كن، حتى يجري فيه العكس كل واحد من الإناءين مشكوك فيه. المفروض أن الأصل دليل الأصل لم يشملهما لا جمعا ولا بغير جمع، جمعا غير ممكن بغير جمع ترجيح بلا مرجح، لعنوان أحدهما ليس بمشكوك فيه بل مقطوع الطهارة أو مقطوع الهلية، وما كان مقطوع الطهارة على الهلية لا معنى لجريان أصالة الحيل أو أصالة الطهارة فيه، فلا موضوع لجريان الأصل في عنوان احدهما لا بعينه، ولو فرضنا انه مشكوك به كما اذا كان اناءان طاهران جزمان فرفعت نجاسة في احدهما یقینا و حمل وقوعه في الاخر ايضا فلا يكون الاخر مقطوع الطهاره بل مشكوك الطهاره و النجاسه فاحد الاناءين علمنا بنجاسته لا بعينه والاناء الاخر يحتمل طهارته ويحتمل نجاسته المعلوم هو احدهما ولكن من المحتمل ان يكون كلاهما نجسا وكذلك في العليه والحرمه اذا علمنا بان احد المائعين خمر فهو حرام جزما واحتملنا ان يكون الاخر ايضا خمرا المعلوم بالاجمال واحد ولكن يحتمل حرمة كلا الإناءين كما يحتمل حلية أحدهما في مثل ذلك يمكن جريان الأصل في الواحد لا بعينه فيقال أحد الإناءين وإن كان نجسا لا بعينه إلا أن الإناء الآخر محكوم بالطهارة لأنه مشكوك الطهارة والنجاسة أو مشكوك الهلية والحرمة فهو حلال. افرض أن أصالة الهل أو أصالة الطهارة جرت في أحدهما لا بعينه وتجري أيضا إلا أنه لا يترتب عليه الأثر المرغوب فيه في محل الكلام وهو جواز ارتكاب أحدهما فإنه مع القطع بهلية واحد منهما لم يجز الارتكاب في شيء منهما للتنجز المعلوم بالإجمال وسقوط الأثر في كل منهما بالمعارضة للآخر إذا كان الإناءان يجب الاجتناب عنهما مع القطع بطهارة أحدهما أو مع القطع بهلية أحدهما فما جاء يترتب على الحكم بالهلية أو على الحكم بالطهارة شرعا وتعبدا القطع بالطهارة والقطع بالهلية لم يكن له أثر في جواز ارتكاب احدهما فكيف مع الحكم بالطهارة او الهلية شرعا فلا اثر لجريان هذا الاصل في احدهما لا بعينه مع جريان الاصل ايضا لا بد من الاجتناب عنهما لعدم مجوز الارتكاب في كل واحد واحدين وإن فرضنا أن أحدهما الواقعي طاهر وجدانا أو طاهر بحكم الشر بحكم التعبد وكذلك في العلية والحرمة ولكن قد يقال بجريان الأصل في أحدهما لا بعينه لا بهذا المعنى لا بمعنى الحكم بطهارة واحد منهما أو الحكم بهلية واحد منهما لا بعينه يعني بغير تعيينين هذا لا أثر له كما ذكرنا بل يجري الأصل في كل منهما لكن مقيدا باجتناب الآخر مقيدا بعدم اجتناب الآخر هذا لا مانع منه نتيجته الحكم بهلية او طهارة احدهما لا بعينه اي منهما اختاره المكلف يجري فيها اصالة الطهارة او يجري فيها اصالة العيل من دون ان يكون هذا تجريا بلا مرجح فان الاصل يجري فيهما معا لكن لا جمعا ليلزم منه المخالفة القطعية
فيقال انه لا يمكن الترخيص فيهما، عقلا لا يمكن الترخيص، فلا تصل النوبة الى النفس في مقام الإثبات، بل يجري في كل منهما بشرط عدم ارتكاب الآخر و بشرط الاجتناب عن الآخر، يعني مقيدا بالاجتناب و بعدم الارتكاب، و هذا لا محظور به. و نتیجة هذا هو التخییر، سيتغير المثلث بين الإناءين و بين الفعلين، اذا اختار احدهما لا بأس بذلك، يحكم عليه بالطهارة و بالهلية او بالهلية يعني، و هكذا في بقية موارد الاصول. فيكون الحكم بالطهارة حكما تكفيريا لا حكما تعيينيا، ويقال مثل ذلك في باب المتعارضين، ان الروايتين مثلا اذا تعارضتا لان كان الدليل الحجيه لا يشمل كل واحد منهما جمعا، بان يكون هذا وذاك كل منهما في الحجيه، إذ لا معنى لحجية المتعارضين، ولا يعقد التعبد بالمتعارضين، مع أن مدلوليهما إما من قبيل المتناقضين أو من قبيل الزدين، ولكن جعل الحجية التخييرية مع أن يتخير المكلف في جعل أي منهما أراد يجعله حجتان ويتخير، هذا أمر معقول عن الحجية التخييرية، فيمكن أن يلتزم بشمول دليل الحجية لكل واحد منهما تخييرا لا تعينا، قد يدعى هذا. وتبرير ذلك أن التخيير على ثلاثة أقسام، قد يفرض التخيير بين شيئين لدليل خاص دل على التخيير، كما في التخيير بين الخبرين المتعارضين بناء على ثبوت أدلة التخيير وعدم المناقشة، ولكن ناقشنا في أدلة التخيير في بحث التعادل والترجيح، لا تجيب الكلام إن شاء الله. إلا فرضنا أن أدلة التخيير قد تمت بأيهما أخذت من باب التسليم وسعت، أو قوله عليه السلام إذن فتخير في الروايتين المتعارضتين، إذا لم يكن لإحداهما ترجيح على الآخر إذن فتخير، هذا تخير ثابت بدليل شرعي. و تارة يكون التخيير عقليا وهو القسم الثاني، تخيير عقلي نشأ من عدم قدرة المكلف على الامتثال، وهذا التخيير هو التخيير في باب التزاهم، إذا فرضنا واجبين لم يتمكن المكلف من الجمع بينهما، الاتيان بهذا والاتيان بذات لا يمكنه لذيق الوقت او لغير ذيق الوقت، وفرضنا ان احد الواجبين ليست له مزيه على الواجب الاخر، بل كلاهما في مرتبه واحده، ويدور الامر بين ان يترك المكلف كليهما في الخارج أو يأتي بأحدهما دون الآخر، المفروض أن الجمع لا يمكن، فيدور أمره بين أن يترك هذا وذاك وأن يأتي بأحدهما دون الآخر، ثم معلوم أن العقل لا يجبز تركهما معا مع قدرة المكلف على إتيان الواجب ما من ما. عنوان احدهما مع قدرته على ذلك لا يرخص العقل في تركه الذي لا يتمكن هو الجمع، و الضروره تتقدر بقدرها بقدر الضروره اقتضت الضروره عدم الوجود جمع بین الواجبین لانه لا يتمكن منه المسلف و اما سقوط كل منهما عن الوضوء بحيث يتمكن المكلف من تركهما معا فهذا لا يجبزه العقل جزما. وقد تقدم الكلام في ذلك في بحث التزاهم وقلنا ان العقل يحكم بالتخيير بين الواجبين فله اختيار اي منهما شاء ويكون في ترك الاخر معذورا. قلنا يمكن استفاده ذلك من اطلاق الدليل فيقال ان الساقط هو اطلاق كل من الدليلين، يعني يجوز ترك هذا الواجب والاتيان بالاخر وبالعكس. واما سقوط اصل الوجوب فلا دليل عليه فيؤخذ بالاطلاق، فاذا لم يكن اطلاق من ناحيه تفسير الملاك بعدما فرضنا ان ملاك الواجب تام حتى في هذا الفرد في فرد المزاحمه لا يجبز العقل تخفيف الملاك الملزم، فلو فرضنا غريقين لا يتمكن المسلف من انقاذهما معا لا يرخص العقل في ترك انقاذهما، بل يلزم المسلف بانقاذ احدهما لا بعينه مخيرا في تعيين اي منهما شاء. هذا هو التخيير العقلي الثابت في باب المزاحمه، وهنا قسم ثالث من التخيير وهو التخيير العقلي الناشي من عدم امكان يعني من العلم وعدم اراده الاطلاق في كلا الدليلين، دليلان دل على ثبوت زيرين، ولكن نعلم من الخارج ان الاطلاق في كل من الدليلين غير مراد لا من جهه عدم القدره، المكلف قادر على الاتيان بهما معا، ولكن الاطلاق غير مراد جزما لا من ناحيه القدره لا قصوره في ذلك. فلو فرضنا ان المولى امر باكرام كل عالم عموما استغراقيا وانحل هذا الحكم الى احكام عديده بعد افراد العلماء، كل فرد من افراد العلماء يجب اكرامه، وهذا الحكم سبب شرعا، ولكن علمنا من الخارج ان زيدا وعمرا لا يجب اكرامهما معا جزما، هما معا لا يجب اكرامهما، فيدور الامر بين ان لا يجب اكرامهما اصلا يعني تخصيص في دليل العموم ما شك في ذلك، او انه يجب اكرام احدهما عند عدم اكرام الاخر، هذا مشكوك فيه. اما الجامع يجب اكرام زيد ويجب اكرام امرين معا ليس بواجب جزما، علمنا من الخارج يدور الامر بين الالتزام بالتخفيف او تقييد الاطلاق، فيقال ان وجوب اكرام زيد مقيد بعدم اكرام امرين ووجوب اكرام امر مقيد بعدم اكرام زيد، فلو اكرم احدهما ثبت الوجوب عن الاخر. لا ينبغي الشك هذا لا يدخل في التخيير في القسم الاول جزما، لان التخيير ليس بدليل شرعي، ولا تخيير نشا من المزاحمه وعدم قدرة المكلف على الامتثال، وإلا فالمكلف قادر على إكرام زيد وعلى إكرام أمر معا. القصور ليس من ناحية القدرة وإنما القشور من ناحية الجهل. علمنا من الخارج أن الإسلاقين ليس بمرادين جزما، فدار الأمر بين التخفيف والتقييد. لا بد من تقييد الوجود بعدم إسلام الآخر أو على التخفيف بدليل عند العالمين. معلوم أن الدليل كان له عموم لفظي هكذا فرضنا أشرم كل عالمين أو أشرم العلماء بالدلالة اللفظية دل الدليل على وجود إكرام كل عالمين عموما استغراقيا، هذا مدلول للدليل. وأيضا كان الوجود في كل فرد مطلقا وغير مقيد بإكرام الآخر أو بعدم إكرام الآخر. أكرم زيدا أم لم يكرم إكرام أمر واجب، أكرم أمرا أو لم يكرم إكرام زيد واجب، وهكذا بالنسبة إلى سائر الأفراد كما هو الحال في جميع العمومات الاستغراقية. ثبوت الحكم في كل فردين غير مقيد بالامتثال في فرد آخر بعد الامتثال. فكان للدليل دلالتان، دلالة على ثبوت الحكم لكل فرد على نهض العموم الاستغراقي، ودلالة على أن حكم كل فرد غير منوط بامتثال الفرد الآخر الحكم الآخر مع عدم امتثاله. فكان الدليل مطلقا من هذه الجهة. ولكن علمنا من الخارج أن الحكم لم يثبت لزيد وعمر جمعا، قطعا لم يثبت ذلك. فالإسلاق ليس بمراد يجب إكرام زيد سواء أكرمت أمرا أم لم تكرم، يجب إكرام أمر سواء أكرمت زيدا أم لم تكرم، هذا غير ثابت. ولكن دار الأمر بين أن الثابت هو الإسلاق أو أن العموم ليس بمراد، بين الأمر غير داخلين في من يجب إكرامه واقعا، فنلتزم بالتخفيف. ومعلوم أنه لا موجب للالتزام بالتخفيف، التخفيف يحتاج إلى دليل بالمقدار الذي نعلمه من الخارج، وهو عدم إرادة الجمع وعدم وجود إكرام زيد في أرض وجود إكرام أمر. وبالعكس نرفع اليد بمقدار العلم الخارجي، وأما الزائد على ذلك فلا. وهذا جار في كل دليل علمنا بعدم إرادة الإطلاق فيهما، نرفع اليد عن الإطلاق لا عن أصل الدليل. فلو فرضنا دليلا دل على وجود القصر في موردين، ودل دليل آخر على وجود الإتمام في ذلك المورد، أو دل دليل على وجود صلاة الجمعة، ودل دليل آخر على وجود صلاة الظهر في ذلك اليوم، طبعا الدليلان متعارضان. فإننا نعلم من الخارج أنه لا يجب على المكلف صلاتان في يوم واحد، صلاة الجمعة وصلاة الظهر أو صلاة القصر وصلاة التمام، لا نحتمل وجوب الأمرين معا. ولكن يدور الأمر بين أن يسقط الدليل عن الحجية رأسا أو يرفع اليد عن إطلاق الدليل. فإن الدليل وجوب صلاة الجمعة كان دالا على الوجوب، وكان دالا على صلاة الوجوب التعييني بمقتضى الإطلاق. أنا ما تقدم الكلام فيه بحث الأوامر، وقلنا إن التعيينية يستفاد من إطلاق الدليل وعدم التقييد لإن لم تأتي بفرد آخر سيعلم أن الوضوء تعينه، فما دل على وضوء صلاة الجمعة دل على الوضوء بنفس صيغة الأمر، ودل على التعينيه بالإطلاق وعدم التقييد، وكذلك الأجر ما دل على وضوء صلاة الظهر دل على الوضوء بالأمر به، ودل على أن الوضوء تعيني بالإطلاق نرفع اليد عن الإطلاق فينتج أن الوضوء تقييدي لا موجب لرفع اليد عن الوضوء في كل منهما، فنلتزم بأن هذا واجب وذاك أيضا واجب، إلا أن الوضوء تقييدي لا تعيني، وهكذا في موارد القتل والتمام نلتزم بوجوب كل منهما القتل على التمام ولكن وجوبا تخييريا، وهذا جارب في كل مورد دل الدليل على وجوب شيء ودل دليل آخر على وجوب شيء آخر، وعلمنا من الخارج كأنهما معا غير باطلين، لكن دار الأمر بين أن يكون الواجب أحدهما دون الآخر أو أن يكون الواجب كل منهما، ولكن على نهج التخفيف فيرفع اليد عن الإطلاق يتعين هذا. ونظير هذا بل جملة من الموارد منها مسألة المتعارفين على الإطلاق، الروايتان المتعارضتان، البيرتان المتعارضتان، يتبنى هذه الكبرى على مثل هذه الموارد فيلتزم بالتقييد. من جملة مواردهم عند الكلام فيقال إن الدليل الأصل كان بنفسه شاملا لكل من أطراف العلم الإجمالي، ولكن علمنا بأن الجامع غير مراد جزما، لا يمكن أن يحكم بطهارة هذا الطرف وطهارة الطرف الآخر، حلية هذا وحلية الطرف الآخر، الجامع لا يمكن، لكن يدور لهم بين أن يلتزم بسقوط الدليل رأسا، فيقال إن دليل الأصل لم يشمل المقام، أو يلتزم بالتقييد فيقال إن دليل الأصل شامل لكل منهما بشرط عدم ارتباط الآخر، يلتزم بالتقييد فينتج جريان الأصل في أحدهما مع تقييد المكلف بالتفريق، وللكرامة بقية.